بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم، أما بعد، فهذا لقاؤنا الثالث من لقاءات شرح مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية رحمه الله تعالى. قال: فإذا كان مقصود السائل تعيين المسمى، إذا كان مقصود السائل تعيين المسمى، يعني السائل ما يسأل إلا ليعرف حقيقة الشيء، إلا ليتعرف على الذات. فهو عندما سأل عن الملك، عن الرحمن، عن الرحيم، لا يسأل عن معاني هذه الأشياء، وإنما يسأل عن الذات التي تطلق عليها هذه الأسماء. قال: عبرنا عنه بأي اسم كان. فإذا قال فإذا كان سؤاله عن الله فأجبناه ب: هو الرحمن، هو الملك، هو السلام، هو المؤمن، كان ذلك كافيا. لماذا؟ لأنه يسأل عن إيه؟ ها؟ يسأل عن المسمى، عن المسمى، يعني يريد أن يتعرف على الذات. تمام؟ قال: عبرنا عنه بأي اسم كان إذا عرف مسمى هذا الاسم، إذا عرف مسمى هذا الاسم، كما نفعل نحن إذا سئلنا عن فلان. تمام؟ وكان له اسم محمد، وله كنية أبو سفيان، وله نسبة المصري، فقال لي سائل: من عندك؟ فأقول مرة محمد، ومرة أبو سفيان، ومرة المصري. في هذه الحالات الثلاث أنا سميته بأسماء ثلاثة. تمام؟ عبرت عنه بعبارات ثلاث مختلفة، لكن الذات، المسمى، الحقيقة واحدة في كل هذا. وهو يعرف بهذا وبهذا. قال: وقد يكون الاسم علما، وقد يكون صفة، وقد يكون الاسم علما زي الله، وقد يكون صفة مثل الرحمن، كمن يسأل عن قوله تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري. ما ذكره؟ كلمة ذكري ما المقصود بها؟ فيقال له: هو القرآن مثلا، أو هو ما أنزله من الكتب. يبقى ومن أعرض عن ذكري، يبقى عن إيه؟ عن الذكر الذي أنزلته يذكر الناس. هذا معنى الذكر إذا قصد به القرآن الكريم، أو قصد به الكتب السماوية التي أنزلها الله. لماذا يسمى القرآن الذكر؟ ها؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر، للذكر، هذه مهمته. تمام؟ إنا نحن نزلنا الذكر. لماذا؟ لأنها، ها؟ لأن المقصود منه التذكرة. إن في ذلك لذكرى. تمام؟ فيقال له: هو القرآن مثلا، أو هو ما أنزله من الكتب. فإن الذكر مصدر، والمصدر تارة يضاف إلى الفاعل. ومن أعرض عن ذكري، لو فسرت الذكر هنا بمعنى القرآن، بمعنى الكتب السماوية، يعني التي تقوم بتذكير الناس، ها؟ التي تذكر الناس، يبقى ده من باب إضافته إلى الفاعل. تمام؟ وتارة إلى المفعول، وتارة إلى المفعول. فإذا قيل ذكر الله بالمعنى الثاني اللي هو المفعول، كان ما يذكر به ذكر الله. ذكر مصدر، وهو مضاف الله لفظ الجلالة مضاف إليه، تمام؟ فهل الله هنا بمعنى الفاعل ولا الله هنا بمعنى المفعول؟ ذكر الله يعني ها يعني تذكير الله عباده، ده يبقى بمعنى الفاعل. وإذا كان ذكر الله يعني أنت أيها العبد تذكر الله، ده يبقى إيه؟ يبقى من باب المفعول، تمام؟ فإذا قيل ذكر الله بالمعنى الثاني اللي هو المفعول كان ما يذكر به، مثل قول العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه الكلمات الأربعة تسمى ذكر، صحيح؟ وهذه الكلمات الأربعة بمعنى الذكر يقع عليها الذكر ولا هي التي تذكر العبد؟ لا، هي التي يقع عليها الذكر أو يقع بها الذكر. فأنا عندما أردد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فأنا أذكر الله بها، فهي إيه؟ أذكر الله بها. يعني إيه أذكر الله؟ يبقى الله هنا إيه؟ ها؟ مذكور مفعول، تمام؟ طيب، يبقى ده اللي هو بمعنى المفعول. وإذا قيل بالمعنى الأول اللي هو الفاعل كان ما ما يذكره هو، يعني ما يذكره الله، ذكر الله ذكر مضاف، ها الله مضاف إليه، وهنا ذكر الله معناها إيه؟ ها ما يذكره الله، فربنا هو الذي ذكر الإيه؟ ذكر القرآن، وهو الذي ذكر الكتب السماوية، يبقى ذكر الله قال وهو كلامه، ذكر الله اللي هو إيه؟ كلامه اللي هو القرآن. وهذا هو المراد في قوله ومن أعرض عن ذكري، يبقى ذكري هنا هل مقصود بها ألا يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا معناها أن يعرض عن الذكر الذي ذكره الله وهو القرآن؟ التاني، أن يعرض عن الذكر الذي ذكره الله وهو الإيه؟ القرآن. لأنه قال قبل ذلك، يعني ما الذي جعلنا نقول إن ذكري هنا معناها كلام الله القرآن، ها وهكذا؟ الذي يدل على ذلك سياق الكلام، ما قبله وما بعده، سياق حاكم على المعنى. لأنه قال قبل ذلك فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، يبقى الهدى اللي هو إيه؟ القرآن. قال وهداه هو ما أنزله من الذكر، وقال بعد ذلك قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، يبقى آياتنا بعدها وهداه قبلها، ها كلاهما يرشح أن ذكري هنا مقصود به إيه؟ كلامه وهو القرآن. يبقى ذكر الله يعني إيه؟ ذكره الله. والمقصود أن يعرف أن الذكر هو كلامه المنزل أو هو ذكر العبد له، فسواء قيل ذكري كتابي أو كلامي أو هدايا أو نحو ذلك، إذا أنت عبرت عن الذكر اللي هو من باب الإضافة إلى الفاعل ومقصود به كلام الله، فقلت مرة كتاب الله، وقلت مرة كلام الله، وقلت مرة هدى الله ونحو ذلك، كان المسمى واحد؟ مش المسمى كده واحد؟ أنت تشير إلى المصحف وتقول كلام الله، وتقول قرآن الله، وتقول هدى الله، وتقول ذكر الله، هل اختلف المصحف؟ هو المصحف؟ هو المسمى، اتحد المسمى واختلفت الأسماء واختلفت العبارات. تمام. يبقى إذا كان مقصود السائل إنه يعين المسمى ويتعرف عليه، فيجوز إن أعبر بأي اسم من أسمائه لكي أوصله إلى ذلك التصور أو التعرف، طالما كان المسمى واحد في النهاية. قال: وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به، فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى. هو يعرف المسمى، يعرف أن الله هو الرحمن وهو الرحيم وهو الملك وهو القدوس وهو السلام وهو المؤمن، يعرف أن هذه الأسماء كلها تطلق على هذا المسمى. هذه المعلومة موجودة عنده، لكنه يسأل عن معنى القدوس، تمام، اللي هو المعنى الزائد عن المسمى، اللي هو الفرق بين السلام والقدوس، الفرق بين المؤمن والقدوس، الفرق لماذا أطلقت على الله القدوس، ألم يكن يكفي اسم الله مثلا؟ فهو يسأل عن ميزة الاسم، عن صفة موجودة في الاسم، تمام؟ أما مسألة تعيين المسمى فهو يعرف تعيين المسمى. قال: مثل أن يسأل عن القدوس السلام المؤمن وقد علم أنه الله، لكن مراده ما معنى كونه قدوسا سلاما مؤمنا ونحو ذلك. لأن الإنسان إذا سأل عن القدوس يمكن أن أجيبه بإجابتين: الإجابة الأولى أن أقول له القدوس هو الله وتبقى الإجابة صحيحة، بس الكلام ده لو كان هو يريد أن يعرف من هو القدوس، ويمكن أن أجيبه بالإجابة الثانية وتكون صحيحة أيضا، يقول لي القدوس، ها، فأقوم أقول له المنزه، تمام، القدوس معناه الذي تنزه عن النقائص والمعائب، تمام، وكده يبقى أنا أجبت إجابة صحيحة. فلو كان يعرف الذات ويسأل عن القدر الزائد ما بعد الذات من المعنى الخاص باسم القدوس، يبقى لا يجزئ في الإجابة إلا أني أجيب بإيه؟ بالمعنى الزائد. طب أنا لو ما أعرفوش وما أعرفش قيمته العلمية وما أعرفش حصلته الموجودة سابقة، يجوز أني أعبر بأي واحدة من العبارتين. قال: إذا عرف هذا فالسلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه، فيسأل عن القدوس فيقول لك هو الله، يسأل عن السلام يقول لك هو الله، تعبر بإيه؟ ها؟ قال: يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه، وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر، كمن يقول أحمد النبي صلى الله عليه وسلم هو الحاشر والماحي والعاقب، لأنه يريد الآن أن يدلنا على الذات التي تسمى بهذه الأسماء. ويقول القدوس هو الغفور والرحيم، أي أن المسمى واحد، يعني هو الله ويسمى بهذه الأسماء كلها، فهو يقصد أن المسمى واحد، لا أن هذه الصفة هي هذه الصفة، لا يقصد أن يقول السلام صفة معناها القدوس والقدوس صفة معناها الرحيم، لا لا لا، هو لا يقصد هذا، إنما يقصد أن يدلنا على المسمى اللي هو الذات فقط. قال: ومعلوم أن هذا ليس اختلاف ضاد كما يظنه بعض الناس. إذا أنت عبرت في الجواب عن القدوس، إنسان يسأل عن القدوس فقلت له الله، وقال له غيرك القدوس المنزه عن النقائص والمعائب. هل بين عبارتيكما وإجابتيكما تضاد؟ لا، لا يوجد تضاد. أصل المؤلف رحمه الله للقاعدة ومثل لها من الأمثلة العامة، ثم جاء للأمثلة الخاصة بالقرآن الكريم التي يتعرض لها فعلا من ورد عنهم الاختلاف بشأنها من السلف، لننظر فيها وفيما ورد من الأقوال التي يقال إنها اختلاف، فنرى إن كان اختلاف فعلا أم لا. مثال ذلك تفسيرهم للصراط المستقيم، هذه كلمة موجودة في القرآن، اهدنا الصراط المستقيم، كيف عبروا عنها؟ فقال بعضهم هو القرآن، يبقى فسر الصراط المستقيم بإيه؟ القرآن، أي اتباعه، اتباع القرآن هو ده الصراط المستقيم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي الذي رواه الترمذي ورواه أبو نعيم من طرق متعددة، هو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم. وهذا الحديث اختلفوا فيه بين الوقف والرفع، والصواب أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى بعض السلف فسر الصراط المستقيم بالقرآن واستدل بهذه الايه الآية، أو استدل له بهذه الايه بهذا الحديث. وقال بعضهم هو الإسلام، عبارة أخرى تختلف عن عبارة القرآن، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان الذي رواه الترمذي وغيره، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران وفي السورين أبواب مفتحة وعلى الأبواب سطور مرخاة وداع يدعو من فوق الصراط وداع يدعو على رأس الصراط، قال فالصراط المستقيم هو الإسلام والسوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله والداعي على رأس الصراط كتاب الله والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن. فهذان القولان متفقان، اللي هو عبر عن الصراط المستقيم بالقرآن واللي عبر عن الصراط المستقيم بالإسلام. فهذان القولان متفقان ليه؟ قال لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن، يعني الحقيقة واحدة، ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر. فالقرآن مثال لاتحاد المسمى واختلاف العبارة عنه. صراط المستقيم لفظ عبروا عنه بعبارتين، العبارة الأولى القرآن والعبارة الثانية الإسلام. يقول رحمه الله كما أن لفظ صراط يشعر بوصف ثالث، وكذلك قول من قال هو السنة والجماعة، وقول من قال هو طريق العبودية، وقول من قال هو طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأمثال ذلك. هل هذه العبارات يناقض بعضها بعضا ويضاد بعضها بعضا؟ هل هي عبارات متنافية بحيث يصح بعضها والبعض الآخر لا يصح؟ لا. فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة اللي هي الصراط، لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها، اتباعه، الإسلام، القرآن، الطاعة، طريق العبودية، السنة والجماعة، لأن كل دي متلازمة، اللي هيفعل واحدة بالضرورة يكون فعل الباقي. إذن بان الصنف الأول من الإيه؟ من الاختلاف، اللي هو اختلاف التنوع. الصنف الأول أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه، تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى. يبقى في الحقيقة ليس هناك اختلاف، وإنما هذا إيه؟ من باب التنوع، من باب التنوع. ثم قال الصنف الثاني. الصنف الثاني من إيه؟ الصنف الثاني من اختلاف التنوع. الصنف الثاني أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه. لما أقول الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، الاسم مثل إيه؟ محمد، تمام؟ الفعل مثل قام، الحرف مثل عن. هل هذا يمنع إن من الأسماء أحمد وإبراهيم ونوح؟ لا يمنع، لأني لما ذكرت محمد كاسم ذكرته على سبيل المثال، تمام؟ لا على سبيل الحصر. طب وفي الفعل قلت قام، هل هذا يمنع من ذهب وحضر وجاء هل يمنع؟ لا، لا يمنع، لأني لما ذكرت قام ذكرتها على سبيل الإيه؟ المثال. طب وعن حرف، طب هل لا يمنع إن في ومن وإلى ورب والكاف يمنع أنها حروف؟ لا يمنع، لأني لما ذكرت عن ذكرتها على سبيل الإيه؟ المثال فقط. والمثال تنبيه على النوع وليس حصرا، وليس إيه؟ حصرا. ولذلك المثال نوع من أنواع التقريب، نوع من أنواع الإيه؟ التقريب. وأنا لما ذكرت أحمد أو محمد وقام وعن ذكرتها تمثيلا وليس حدا وحصرا. أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع، علشان المستمع يسمع كلمة قام فيدرك إن كل الأفعال التي هي مثل قام تأخذ إيه؟ تأخذ حكمها، وإن محمد كل الأنواع اللي مثل محمد تأخذ حكمها، يعني دي تبقى كلها أفعال ودي كلها أسماء والتالتة كلها إيه؟ كلها حروف جر، تمام؟ أو حروف. قال لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه. لا، ليس على سبيل الإيه؟ التعريف بالحد اللي هو بيكون مطابق تماما للمحدود ويكون جامع ومانع، لا يسمح بدخول زيادة ولا يسمح بخروج بعض أفراد المعرف. لا لا لا، ليس هذا هو المقصود. ثم ضرب مثالا لتوضيح ذلك، قال مثل سائل أعجمي غير عربي سأل عن مسمى لفظ الخبز، سأل ما الخبز، يريد أن يعرف ذات الخبز، يعرف حقيقة الخبز، يريد أن يرى ويميز الخبز ما هو. قال فأري رغيفا، جاء له المسؤول برغيف ووضعه أمامه وقيل له هذا، أنت سألت عن الخبز وأنا أشير لك إلى الخبز وأقول هذا. قال فالإشارة إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغيف وحده. هل هنا المقصود إن الخبز ينحصر في هذا الرغيف، ولا هذا الرغيف مثال لما يطلق عليه اسم خبز؟ هو مثال لما يطلق عليه اسم خبز، بمعنى لو أني أتيت بما يماثله من الأرغفة ووضعتها هو خلاص عرف، نبهته وعرفته، نبهته وعرفته، يبقى ده على سبيل التمثيل وأنبهه أن كل ما كان بهذه الصورة فهو خبز، تمام؟ أيضا قعد القاعدة وضرب لها مثالا عاما، ثم بدأ يضرب لها أمثلة من القرآن. مثال ذلك ما نقل في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. فربنا تبارك وتعالى في هذه الآية قسم الناس إلى ثلاثة أصناف: قسم الأول ظالم لنفسه، قسم فوقه مقتصد، قسم الذي في الأعلى هو إيه؟ السابق بالخيرات. قال: فمعلوم أن الظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات والمنتهك للمحرمات. اللي يضيع أي واجب من الواجبات يسمى إيه؟ ظالم لنفسه، واللي يرتكب أي محرم من المحرمات يسمى ظالم لنفسه. طب والمقتصد؟ قال: يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرمات، اللي هو يدوب بيقف على حدود الحرام يتركه، والواجبات يفعلها، لا ينزل عن ذلك ولا يزيد عن ذلك، ده اسمه إيه؟ مقتصد. والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات، يعني بيفعل الإيه؟ الواجبات، ويفعل زيادة على الواجبات اللي هي النوافل والمستحبات. تمام؟ يبقى عندي الظالم لنفسه ناقص عن كم؟ عن 100%، والمقتصد جايب 100%. طيب والمحسن جايب زيادة عن 100%. هو مطلوب منه واجبات ومحرمات، ويتقرب إلى الله عز وجل كذلك بالإيه؟ بالنوافل والسنن والمستحبات والمندوبات. قال: فالمقتصدون هم أصحاب اليمين، والسابقون السابقون أولئك المقربون. تمام؟ قال: ثم إن كلا منهم، يعني من السلف الصحابة والتابعين، لما تعرضوا لتفسير هذه الآية اللي هي ظالم لنفسه ومقتصد وسابق للخيرات، بيعملوا إيه؟ قال: يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات، يعني لا يسمي الطاعات كلها ولا يسمي المحرمات كلها، إنما بيسمي نوعا منها على سبيل الإيه؟ التمثيل، كقول القائل: السابق الذي يصلي في أول الوقت، والمقتصد الذي يصلي في أثنائه، والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الاصفرار. ده مثال ولا حد وحصر. يعني لو إنسان سأل: ألا يدخل السابق والمقتصد والظالم في باب الصيام وفي باب الزكاة وفي باب الحج كما دخل في باب الصلاة؟ الإجابة تكون إيه؟ بلى، يدخل، يدخل. طيب يقول: ولماذا هذا القائل من السلف قصر الأمر على الصلاة؟ نقول: لم يقصر، إنما ضرب لك مثالا، وانت قس عليه، قس عليه الصوم، وقس عليه الزكاة، وقس عليه الحج، وقس عليه سائر الأمور، ولذلك خالفه غيره. فقال بعدها: أو يقول: السابق والمقتصد والظالم قد ذكرهم الله تبارك وتعالى في آخر سورة البقرة، فإنه ذكر المحسن بالصدقة. ليه؟ لأنه لم يقف عند حد الواجب وهو الزكاة، وإنما سبق إلى الحسنات بالتطوع فطلع صدقة، يبدأ إيه؟ محسن. والظالم بأكل الربا، آكل الربا اللي هو إيه؟ ها؟ فعل محرمة، يعني نقص عن الحد الواجب، الواجب أن يأكل الحلال، فهو إيه؟ امتدت يده لأكل الحرام، يبقى ده ظالم لنفسه. والعادل اللي هو المقتصد يعني بالبيعة، اللي هو إيه؟ وأحل الله البيعة، اللي هو لا هو فعل الحسنات ولا فعل الإيه؟ المحرمات، إنما هو وقف عند حدوده بين المحرمات تركة والإيه؟ والحلال فعله. فهل هذا من باب التضاد؟ نقول إن فيه واحد من السلف فسرها بالصلاة، واحد تاني فسرها بالصدقات والربا؟ لا، إنما هذا ضرب مثالا وهذا إيه؟ ضرب مثالا. قال: والناس في الأموال إما محسن وإما عدل مقتصد وإما ظالم. فالسابق المحسن بأداء المستحبات مع الواجبات، والظالم آكل الربا أو مانع الزكاة، والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة ولا يأكل الربا. فهنا كل واحد من المتكلمين في هذه الآية وتفسيرها ذكر نوعا من الواجبات حث عليه وقال لنا بلسان الحال قيسوا عليه ما سوى ذلك، وذكر لنا نوعا من المحرمات وقال لنا اجتنبوه وقيسوا عليه ما سوى ذلك. تمام؟ قال: وأمثال هذه الأقاويل، فكل قول فيه ذكر نوع دخل في الآية ذكرا لتعريف المستمع بتناول الآية له. يعني إنما ذكر من ذكر هذه الأمثلة ليقول إن ذلك المثال يدخل في تفسير هذه الآية، وتنبيهه به على نظيره. يبقى هو يعرفك بالمثال ويقول لك إيه؟ تنبه إلى بقية الإيه؟ الأمثلة. فإن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطابق. لو أردت أن تقول للأعجمي تعريفا للخبز يفهم منه معنى الخبز، ماذا ستقول؟ تقول له: دقيق مخلوط بماء، عجن عجنا قوية ترك حتى تخمر، ثم أدخلناه النار فأنضجناه. ربما لما يسمع هذا الكلام يسأل: ما معنى دقيق؟ وكيف خلط؟ وما معنى خلط؟ وكيف عجن؟ وما معنى عجن؟ وما معنى دخل النار؟ وكيف ونضج؟ كيف نضج؟ ما معنى نضج؟ ويدخلنا في أسئلة أخرى. صحيح؟ لكن أيسر من ذلك لما أتيته بمثال للخبز هو الرغيف وقلت له هذا وانتهت المسألة. تمام؟ أذكر أن أحد شيوخنا ظل يشرح تقريبا 10 دقائق لطالب أعجمي أو بعض الطلاب الأعاجم ما معنى كلمة تبنة. تبنة، التبنة اللي هي قصاصة من عود الغلة، عود القمح فقط. قال: ولو كانت في يدي لا في ثانية واحدة قلت له هذه فقط. يعني كان المكان بس يعني نظيف وفي مسجد وفي مدينة، ها؟ يقول: لو خرجت إلى الشارع في أي حي من الأحياء أمسكها من الأرض وأقول له إيه؟ هذه بس، وتنتهي المسألة. تمام؟ يقعد 10 دقائق ربع ساعة يشرح له فيه. قال: فإن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطابق، والعقل السليم يتفطن للنوع كما يتفطن إذا أشير له إلى رغيف فقيل له هذا هو الخبز. كذلك العقل السليم لما يرى أو ينظر في كلام السلف فيلقاهم بيقولوا إن السابق من يصلي في أول الوقت، والمقتصد من يصلي في أثناء الوقت، والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الاصفرار، هيقيس مثل هذا على بقية أنواع الإيه؟ الواجبات والمحرمات. قال: وقد يجيء كثيرا من هذا الباب اللي هو إيه؟ التفسير بالإيه؟ بالمثال. قولهم: هذه الآية نزلت في كذا، يعني يقولوا هذه الآية نزلت في كذا، يعني وقصدهم إنها إيه؟ أن ما قالوه من باب المثال، من باب الإيه؟ المثال. يبقى ذكر النزول نوع من التفسير بالمثال. قال: لا سيما إن كان المذكور شخصا، يقول لك نزلت في فلان، يعني خلاص الآية أصبحت خاصة بفلان وليست لأحد سواه من رجال المسلمين ونساء المسلمين، لا، إنما لما يقول نزلت في فلان يعني في فلان ومن كان في مثل حالته فهذه الآية له. قال: كأسباب النزول المذكورة في التفسير كقولهم إن آية الظهار نزلت في امرأة ثابت بن قيس بن شماس، يعني هذا لعله سبق قلم أو مثل هذا، والصواب نزلت في امرأة أوس بن الصامت اللي هي خولة بنت ثعلبة زوج أوس بن الصامت، اللي هي المجادلة اللي نزل فيها قول الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. تمام. فهنا ما القصد بهذا؟ القصد أنها نزلت في ثابت في أوس، ها، لأنه كان مظاهرة. طيب، وكل مظاهر، ها، يبقى هذه الآية صالحة فيه. تمام. وإن آية اللعان نزلت في عويمر العجلاني أو هلال ابن أمية، لأن الحادثتان كانتا متقاربتين في الزمان. قال: وإن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله، وإن قوله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، نزلت في بني قريظة والنضير، وإن قوله تعالى: ومن يولهم يومئذ دبره، نزلت في بدر، وإن قوله تعالى: شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت، نزلت في قضية تميم الداري وعدي بن بداء، وقول أبي أيوب: إن قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، نزلت فينا معشر الأنصار حديث. ونظائر هذا كثير، ونظائر هذا كثير مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة، أو في قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى، أو في قوم من المؤمنين. فهل يمكن لعاقل أن يتخيل أن الصحابة والسلف رضوان الله عليهم جميعا يقصدون تخصيص وحصر هذه الآيات في هؤلاء الأشخاص أو هؤلاء الأقوى؟ إنما ذكروه على سبيل الإيه؟ المثال فقط، ذكروه على سبيل المثال. ولذلك قال: فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيره. يبقى الكلالة خاصة بجابر بن عبد الله؟ لا. وإن الظهار والحل فيه خاص بأوس بن الصامت وخولة؟ لا. وإن آية اللعان خاصة بعويمر أو بهلال؟ أيضا لا. إنما هذا كله من باب إيه؟ ذكروه من باب المثال والتنبيه على أنه يدخل في الآية وما سواه يدخل فيه، يعني ممن هو على شاكلته. قال: والناس العلماء يعني: وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب، هل يختص بسببه أم لا؟ بعض العلماء يقول لك اللفظ العام الوارد على سبب، ها، يختص بسببه، تمام، أو هو عام، عام يعني لجميع الناس، تمام، ويختص بسببه يعني يقاس عليه بقية الإيه؟ الناس. لكن لم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، لا، إنما قصدهم أنها تختص بالنوع وليس بالإيه؟ وليس بالشخص، تختص بالنوع وليس بالشخص. وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص فيعم ما يشبهه، بمعنى إنها لا تختص بأوس ولكن تختص بنوع من هو مثل أوس. إزاي يعني؟ من كان مظاهرا مثل أوس، فهي تختص بنوع المظاهرين، تمام؟ والتانية تختص بنوع الملاعنين، والتالتة تختص بنوع من يولهم يومئذ دبره، الفارين، وهكذا، لكن لا تختص بالأشخاص الذين نزلت أول ما نزلت فيه، تمام؟ قال ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ، يعني بعضهم يقول لا ده هي من حيث اللفظ عامة ويدخل فيها كل الأفراد، تمام، الذين يتصفون بهذا الوصف، وبعضهم يقول لا هي نزلت أولا في هذا الشخص ويقاس عليه، يعني يكون شمول الآية له من باب القياس وليس من باب الإيه، وليس من باب العموم، عموم اللفظ، تمام، يبقى بحسب الإيه، بحسب القياس، تمام. نعم. قال والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرا أو نهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته، يعني إن كان الآية فيها أمر فيها نهي فهي تتناول من؟ تتناول الشخص وتتناول من كان بمنزلة هذا الشخص. وإن كانت خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص وغيره ممن كان بمنزلته، تمام؟ يبقى الآيات التي فيها مدح في القرآن الكريم تشمل الذين نزلت فيهم والذين يكونون على هذه الصفة إلى يوم القيامة، والآيات التي فيها ذم لنوع أو شخص في القرآن الكريم سبب نزولها كان ذلك فهي إيه؟ فهي فيه وفي كل من عمل هذا العمل إلى يوم القيامة. وإذا نزلت آية تأمر بشيء في سؤال سأل فيه واحد من الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت بشيء أو نهت عن شيء فهو لهذا الشخص ولكل من كان بمنزلته إلى يوم القيامة، تمام. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.